والأحسن إليك، ما حد عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة؟
هذا المعروف، لكن ينبغي للمرأة أن تحتشم، ولا ينبغي لها أن تظهر ظهرها وعضديها وساقيها، لأن هذا في قلة حياء، ولأن هذا يجرئها على تجاوز هذا الأمر، ولأنها قد تكون في مكان، قد يكون هذا المكان يأتيه رجال مثل في الزواج وفي الأعراس، قد يدخل أناس، قد يكون هذا أيضا سببا لكونه يبدو شيء من عورتها في الطريق أو في السيارة. فالمقصود أن على المرأة تحتشم ولو كانت بين النساء.
نعم. يقول امرأة حاضت ثم اغتسلت وبعد يومين أتاها دم، فجلس معها يوم فلم تصلي تلك الأوقات، هل عليها شيء؟
إذا طهرت وطأت الطهر فإنها لا تجلس، يكون بعد الدم فساد، إذا كان كدره صفرة، لكن كدره صفرة فلا تعتبرها بعد الطهر. قضية المعطية، كنا لا نعد كدرة وصفرة بعد الطهر شيئا.
نعم. يقول هل يجب على المرأة طلع ماسكة الشعر وقرط الأذن عند الوضوء؟
لا، إذا مسحت الشعر، وقرط الأذن ما له القرط في شحمة الأذن، والمس إنما يكون لسماخ الأذن بالسبب وظاهره باب الإبهامين، القرط طعيف، القرط في شحمة الأذن، واللي يمسح صباح الأذنين بالسببتين والإبهامين تمسح الله الأذنين، والقرط ضعيف في شحمة الأذن. وكذلك الأشياء إذا مسحت شعرها، إذا مسحت شعرها ما يضرها إلا إذا كان يغطي الشعر تزيل، إذا كان مش مغطي الشعر تزيل. نعم.
أهديت لي أو أهدت لي إحدى الأخوات كتاب لأحد المشايخ يثبت فيها أن تغطية الوجه ليست بواجب.
إيش أهدت لي؟
أهدت لي إحدى الأخوات.
نعم.
كتاب لأحد المشايخ يثبت فيه أن تغطية الوجه ليست بواجب. وجدت فيه أدلة كثيرة من كتاب السنة، فما القول الصواب في ذلك؟
هذا باطل. القول الصواب أن تغطية الوجه مثل المرأة في وجهها واجب. ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة قالت: تخمرت وجهي بجلباب، وكان يعرفني قبل الحجاب، إلا على المرأة كانت تكشف وجهها قبل الحجاب، ثم بعد ذلك لما شرع الله الحجاب أمر الله النساء بتغطيته، وقال تعالى: ولو سألتمونا متاعا فاسألوا من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. هذه عائشة الحج، كان الركبان يمضون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أحدينا أستر تحمل جلبابه على جهة، فإذا يتوزون كشفنا. هذا في الحج، فكيف بغير الحج؟ الحجاب تغطية الوجه، فإذا يكون بينها وبين الرجال حجاب، قد يكون باب، قد يكون غطاء، وقد يكون شيء حاجز من قماشة أو غيره. المقصود أن المرأة يجب عليها أن تتحجب على الرجال، وكانت قبل ذلك تكشف الوجه، وعلى الأدلة الصريحة واضحة. هذا الكتاب الذي فيه التي تذكر الأخت أن فيها أدلة تدل على كشفه، هذا باطل لا أصل له. وفق الله جل وعلا، خلق العبد وصلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. فيقول: وما نريده منكم حفظكم الله أن توجهوا نصيحة خاصة لإخواتنا أن لا يدرسن هنا بالمدارس والجامعات ومنعن من الحجاب، فماذا يفعلن؟
لا يدرس في الجامعات، إذا منع من الحجاب لا يدرس في الجامعات، وكذلك إذا كان جامعة السلطة لا يدرس فيها، والحمد لله الدراسة لازمة، الدراسة إن حصل دراسة ليس فيها اختلاط وليس فيها ضرر فالحمد لله، وإلا فلا يدرس، يدرس في مدارس خاصة بينهم، مدارس خاصة يجعل مدارس خاصة بدل هذا العدد الكثير آلاف، يجعل مدارس خاصة يكون هناك تبرعات لإيجاد مدارس، وهذه التبرعات يمكن المسلمون في كل مكان يساعدونها إذا حصل، يعني يكون عن طريق المركز الإسلامي أو المراكز الإسلامية يبلغون الجهات وأهل الخير والمحسنين في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج وفي غيرها من الدول، والمسلمون يتبرعون إذا تأكدوا وعرفوا الحقائق إنهم يبدون من أموالهم، والحمد لله. وليس لهم أن يدرس في جامعات يمنعنا من الاحتجاب أو يختلطنا بالرجال. نعم. ويستطيع أيضا أن يستفيد بالعلم من الدروس التي تنقل في الشبكات وكذلك الأشرطة والكتب المؤلفة والاتصال بوسائل الاتصال الحديثة الهاتف وغيره والتليكس والفاكس وغيرها لأهل العلم وغيرها. الحمد لله طرق العلم كثيرة متنوعة ولكن في هذا الوقت إذا منعنا من طريق استخدم طرق أخرى مباحة شرعا. نعم.
السائل من الجزائر، الأسئلة من الجزائر ومصر، يقول: ما حكم تزويج المرأة نفسها بدون وليها؟ وهل يختلف الحكم بين إن كانت ذكرا أو ثيبة؟
الصواب الذي عليه جماهير العلماء ومحققين العلم أنه لا يصح تزويج المرأة نفسها، ولا يتبع عن النصوص في الحديث أن المسلمين أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فليتاخذ باطل باطل باطل. وفي الحديث الآخر: لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة بنفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. لا يصح الزواج إلا بأربعة، وذي أربعة: الزوج والولي وشهيدة، أربعة. كل مرة تزوج نفسها هذا باطل. الهدف ركن من الأركان، من الأركان أركان أربعة: ولي وزوج وشهيدان. وهذا من أسباب الفواحش، والمذهب الحنفي هو الباطل. معناه المرأة تقع في الفواحش، تقول إنها زوجت نفسها وإن عقدت لها، من يعلم هذا؟ بعد من يضعها إلى مخالف النصوص، يعني هي المرأة ضعيفة ولا تعلم الأمور على حقيقتها وسريعة الانخداع، فيخدعها في أم الرجال ويذهب بها ويذهب بها فاحشة ويذهب بها قبلها. هذا نفسه يشتروا فواحش. كان في بعض البلدان التي قد لا يشترطون الولي، تذهب المرأة تذهب البنت تدخل وظيفة مع صاحبها مع صديقها وتسافر إلى بلد وتزوج وتزوجه نفسها، ثم تتصل على أهلها بعد مدة من هذا تقول أن زوجت زوج نفسها وأنها مبسوطة الآن قد يبقى في هؤلاء. هذا لا شك هذا من أسباب الشروط والفتن. نعم.
يقول: هل هناك
الصواب أن الزواج بدون ولي باطل، وإذا وقع يجب أن يعقد سبب العقد.
هل هناك حد معين لقص الشعر بالنسبة للمرأة وهل النساء سنة القضاء؟
المرأة ما شعر كيف يسمى
الشعر
ايش الشعر
هي ايش؟ هل هناك حد معين لقص الشعر لمعارضة المرأة وهل النساء سنة القضاء؟
المرأة لا تقص الشعر، الأصل المرأة تبقي شعرها في جمال، لكن إذا كان الشعر ثقيل وثقيل وطويل وأخذت مطاف فلا بأس، كما اختارت الناس المؤمنين بدأت النبي صلى الله عليه وسلم خفر من شعره. أما أن تقص شعرها تشبه الرجال تشبه الكافرات وكما تجعلون السفع المدرجات فلعب كأنها كان في حديقة تقص شعرها مدرجات فلعب. المرأة شعرها جمال لها، والأصل أن الشعر جمال المرأة وفارق بينها وبين الرجل فلا تقص على وجه يقول في تشبه الرجال أو تشبه الكافرات، لكن لو خفت من أطراف كان شعرها طويل يتعبها فلا بأس. نعم.
أشكر علي قول شيخ الإسلام حيث قال رحمه الله: إن خطر الروافض أشد من خطر يهود النصارى، وقد قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود.
هذا لا يشكل عليك، لأن الروافض والمنافقون فارقة منافقون، وأن المنافقون قال: لا تدرك نفسه من النار. الروافض يقول شيخ الاسلام تكثر الزاد على الروافض وفي اهل الكلام المعتزله وغيرها. ومعنى الزندقة النفاق يعني يظهر بسرعة يدخلكم. إذا كان منافق في الإسلام يقول الكفر صار أكثر. أشد كفر من اليهود والنصارى. أشد كفر من اليهود والنصارى. وأخطر. واليهود والنصارى والوثنيين أعداء واضحون. أمرهم واضح. تأخذ حذرك. تعرف هذا يهودي فتجنبه. ما بيكون بين أحسن بين اليهود. تعرف أن هذا نصارى تجنبه. تعرف أن هذا يدخل تجنبه. لكن المصيبة إذا كان شخص يظهر الإسلام يدخلكم. يصلي بجوارك يصلي مع المسلمين ويتاهد مع المسلمين وهو عدو لدود يدبر الحيل والذكائر ويقضى على الإسلام والإسلام. فهذا شارك الكفار في كفر وزاد في الخداع. فلهذا قال على المشاهد قال تعالى إن الوافقين في الدنيا نفسه من النار ولن تجدوا لهم بصيرا. فلا إشكال قال شيخ الإسلام في محله. نعم نعم.
هذه سائلة تقول ما حكم أن تهب البنت الذكر التي لم يسبق لها الزواج؟
إيش ما
حكم أن تهب البنت الذكر
الذهب؟
أن تهب البنت الذكر التي لم يسبق لها الزواج نفسها على رجل من أهل الدين المعروف بالتقوى والصلاح وهي طالبة علم، كيف تزوجها بعد إذن وليها؟ كما قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ولو قام بتقديم خدمة لها ولو قام بتقديم خدمة لها هل يجوز لها ذلك؟
أن عمل المرأة هذه الوهبة نفسها للنبي كما قال الله تعالى والدور الخارج في الرقاب وعرض الرجل من الثواء الغدي الصالح ولا بأس على البكاء لكن ينبغي لهذا الصفة الذي يعشقها يصفه في عبدها ويصف أخيها لا تكون بأس نفسها إلا سوى إذا كانت ذكر لأنها لا لأنها تكون محل تهمة إذا كلمت وهو أجنبي أو كاتبت وهو أجنبي تكون محل تهمة وتكون امرأة صالحة ويصفها تتهم فلا ينبغي لها لكن يكون هذا يصفها بها أو يصف أخيها أو يصف بعض الدعاة قريبين لا تكون منها مباشرة حتى لا تتهم وحتى لا تفتت التهم. نعم.
السائلة من السعودية تقول خطبت منذ فترة قريبة إلى شاب ذي خلق ودين ولله الحمد منه ويأتي إلى بيتنا على فترات متباعدة وأريد أن أعرف حق الخطيب على خطيبته والعكس وليترتب على ذلك أحكام شرعية
ما يترتب على ذلك ولا ينبغي لها أن تتكلم يكون فهم بين ولي أمرها بين أبيها أو أخيها ولي أمرها وبينها أما هي فلا تتكلم ولا تخاطب ولا من يخاطب أجنبي إلا بعد العقد ولا ينبغي أن يتردد ولا ينبغي أن يخلو بها ولا أن تكلمه ويكون إذا جاء البيت يكون بينه وبين ولي أمرها ولي أمرها هو الذي خاطبه تفهم معه. نعم.
تقول السائل امرأة من البدو حملت حملا ثم في أحد الأيام أرادت أن تحمل كيس تمر وكان ثقيلا فسبب لها ألم وسقط الجنين وسمعت من أحد المشايخ أن المرأة إذا تسببت في إسقاط الجنين فعليها الكفارة فبادرت بالصيام وصامت الآن 7 أيام فهل والحال هذه فضيلة الشيخ يلزمها الكفارة؟
يعني إذا كانت حملت حملا ثقيلا يعني مخالف العادة ومعروف أن الحامل لا تحمل هذا الحمل الثقيل ما من متسبب أما إذا كان شيء عادي يحملها أمثالها من الحوامل فلا بد لكن إذا كانت حمل ثقيل زائد عن أما تحمله حاملات تعلم هذا ما تسبب عليها أسفر أول عليها أسفر رقبة ليس عليها الصيام عليها أول أسفر رقبة فإن عجزت أو لم تجد الرقبة أو لم تجد ثمنها فإنها تصوم شهرين متتابعين وعليها أيضا الدية للجنين دية الجنين أيضا لأبيه وإخوته ولا تلف معهم لأنها قاتلة هذا إيه لك لكن عليها السائلة تتأكد من هذا وتنظر الشيء الذي حملت تتصل بأهل العلم بالإخبار تبين لهم حالها. نعم. أما الصيام 7 أيام هذا ينبغي إن كانت تجد الرقبة فلا يجزئها الصيام وإن كانت لا تجدها ولا تستطيع تصوم لكن لا بد يكون شهرين متتابعين ما تفطر إلا من عذر، من عذر حسي أو شرعي، من عذر حسي كالحيض والنفاسة، أو من شرعي كأيام يوم العيدين، أيام العيد وأيام التشريق، فإن أفطرت من غير عذر شرعي أو حسي أعاد الصيام. نعم.
يقول السائل: امرأة أنجبت بعملية قيصرية ولم يخرج دم، هل عليها نفاس ومتى ينتهي؟
إيه عملية قيصرية يا شيخ؟ إخراج من البطن يعني؟
نعم.
إيه. ولم يخرج منها دم؟
نعم.
لم يخرج منها دم معناها تصلي إذا كانت تستطيع ومعها فكرة صلي معناها. وذكر العلماء أنه قد تكون نفسا ولا أخذ منها دم، وفي هذه الحالة تصلي في الحال، تصلي على حسب حالها، تصلي تجمع بين الوقتين لأنها مريضة، تصلي على حسب حالها، كانت قائمة بين الصفة قاعدة بين الصفة على جنبها. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته فيما دون الفرج في أثناء حيضها أو في طهرها؟
نعم يجوز له، وفي حال الحيض والنفاس يحرم عليه الجماع، لحديث أنس: تصنع كل شيء للنكاح، يعني الجماع. لكن الأفضل أن يبشرها، أن يجعلها تبتزر فيما بين السرة والركبة، كما يصنعون إذا أراد أن يباشر مرته والحائض أمرها بالابتزار، فتستر ما بين السرة والركبة ثم يباشرها فيما وراء الجدار، لأن هذا أبعد عن الخطر، لأنه قد لا يملك نفسه. ولكن الممنوع هو الجماع، ولهذا جاء في حديث أنس عند مسلم: يصنع كل شيء من نكاح الجماع. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجوز للممرض أن ينظر إلى عورة المرأة وقت الولادة للضرورة، وهل عليها تغطية جميع بدنها سوى مكان الولادة؟
لا يجوز للممرض، وإنما يجب أن تكون المرأة عند امرأة تولدها امرأة، ولا يجب الممرض الرجل أن يسعى المرأة، وإنما يجوز هذا في وقت الضرورة، إذا خذت شفى الهلاك يكون الطبيب وحده بدون ممرض للضرورة، إذا خفت عليها الموت للضرورة، وينبغي أن يكون معها والدها أيضا. أما أن يسأل الممرض، لا حاجة للممرض في هذه الحالة، لأن الضرورة اكتفى بالطبيب، الطبيب يكون معه ممرضة، لكن ولا بد لك رجل يكون من محارمه أو يكون أحد محارمها يكون قريب منه. المقصود أن الرجل لا ينبغي له أن يكشف المرأة إلا الضرورة التي يخشى عليها الموت، ولا يوجد غيره، لا يوجد امرأة، إذا وجد امرأة فلا يوجد، أما إذا لم يوجد وخفى عليها الموت فالضرورات لها حكم، ويكون وحده، يقتل الوحدة، يكون وحده، لكن ينبغي أن يكون محرمها أو وليها معها قريبا منها. نعم.
يقول السائل: ما المدة التي يجوز فيها الإجهاض؟
إجهاض إسقاط الجنين لا يجوز، لا يجوز المدة إسقاط الجنين، ما في مدة يجوز، لا يجوز إسقاط، لا يجوز إسقاط ما دام أنه جنين فلا يجوز إسقاط. نعم، لأن حق نفسه. نعم.
ما معنى ختان المرأة أو الرجل، وهل يجوز في حق المرأة
الختان؟ نعم،
الختان سنة،
وهو قطع الجلد التي فيها على الفرج، سنة في حق الرجال والنساء، لكنه في حق النساء مستحب الإناث، وفي حق الذكور واجب قبل البلوغ. نعم.
وهل يجوز في حق المرأة؟
نعم، سنة، إذا وجد امرأة تختل فهو سنة. نعم، إذا وجد امرأة وضعت تربط الختان هذا مستحب. نعم، وإن ترك فلا ويترك فلا حرج، وهي صغيرة. نعم، لكن الذكر معك إذا في الصغر أحسن، لكن إذا تركت قبل البلوغ، لأن الجلد هذا قد تبقي شيئا من البول، فلا بد قبل البلوغ قبل وجوب الصلاة من قطع الجلد الختان. نعم.
يكثر في مناسبات الأفراح استئجار نساء يبرن عن الدف، هل هذا جائز ولو وصلت أصواتهن للرجال؟ وصلت أصواتهن
مثل ما سبق، ضرب الدف للنساء في الأعراس لا بأس، إذا كان بين النساء خاصة وليس فيه اختلاط وليس فيه غناء ولا موسيقى، وإنما هي غناء خاص بين النساء في أفراحهم بدون موسيقى وبدون أصوات وليس فيه محذور فلا بأس. أما إذا كان في اختلاط أو موسيقى أو كانت الغناء غناء شرك ولا غزل ولا هجاء هذا ممنوع. نعم. أو كان الهجاء كذلك يضربون بالدف ويغنون هذا ممنوع. نعم. لا لا ما ينبغي ما ينبغي يكون مكبرات يكون خاص بين النساء.
وهل يجوز للمرأة أن تنظر المحاضرين خلال شاشة العرض أم يكفي الصوت فقط؟ وهل
يكفي
الصوت؟
ما يكفي الأحسن لا تنظر يكفي الصوت السبيل. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم تسافر من الحيرة إلى مكة هل في دليل على عدم وجود المحرم المرأة في حال عدم الخوف؟ لأن هناك من يكفي ذلك الآن تسافر بالطائرة.
لا هذا ما يعني هذا إخبار عما يقع إخبار عن الواقع. أما أدلة جبل المحرم هذه أدلة معروفة ومحكمة. نعم.
المرضع هل لها أن تفطر ولو لم تخف على نفسها ولا على ولدها؟
لا
كانت الحق من التخير.
لا ليس لها أن تفطر إلا إذا خافت على نفسها ولدها. أما إذا كانت لا تخشى فليس لها ذلك. كم إيش كالذي تحيض؟
يقول كانت تخاف من أن تخير فتحمل لأجل رعت الرضاعة
أو تحمل مقصود دائما ما تخشى على نفسها ولا على ولدها فلا حاجة لها. نعم.
امرأة مطلقة تعيش في فرنسا مع ابنها الصغير بمفردها، عائلتها في نفس المدينة يرفضون الإنفاق عليها ويمنعونها من الزواج كلما تقدم رجل للزواج منها، فهل لها أن تعمل بمكان في اختلاط لهذه الضرورة؟
لا ليس لها ذلك. ليس لها تعمل بمكان في اختلاط لأن هذا خطر على دينها وعرضها، ولكن تنظر في الأمر الآن تنظر إذا كان هناك مركز إسلامي تتصل المركز الإسلامي وهم يساعدونها إن شاء الله. نعم.
يقول هل
ويدلونها على الطريقة المناسبة أو يساعدونها أو يجرون لها نفقة. نعم.
يسأل فيقول أن له يقول لدي أخت تبلغ من العمر 22 عاما لكنها يقول عليها أو عندها قصور جدا في العقل ونقص في نمو العقل ولا تعرف شيئا من أمور دينها، فهل يجب عليها الصوم والحج؟ ماذا نفعل
إذا كان ليس عندها عقل عندها نبيس ليس عليها تكليف، أما إذا كانت تبين تفهم فإنها تؤمر بالصلاة تؤمر بالصيام، وإذا كان في وقت تميز في وقت لا تميز في الوقت الذي تميز تؤمر بالصلاة والوقت الذي لا تميز ليس عليها الصلاة. المقصود إذا كان ما عندها عقل ولا تفهم هذا المعتوه سمى المعتوه ليس عليها صلاة ولا صيام، أما إذا كان عندها فهم تفهم الصلاة تفهم الخطاب فإن تؤمر بالصلاة والصيام. نعم. نعم. يعني في الوقت الذي يأتي عقلها تؤمر بالصلاة، في الوقت الذي لا يكون معها عقل لا تؤمر ليس عليها صلاة والصيام كذلك، إذا كان في يوم كامل تؤمر بالصيام، وإذا كان أمكن تقضي ما فاته حسن. نعم.
يسأل عن حكم توظيف مديرة أو منسقة أعمال أو سكرتيرة تشرف على الرجال في فريق عمل، وما موقف المسلم من مثل هذا الأمر إذا صدر من بعض المؤسسات؟
ما ينبغي أن تكون المرأة مشرفة على الرجال، ولكن المرأة تكون مشرفة على النساء، تكون في محيط النساء، أما أن تكون مشرفة على الرجال أو تخالط الرجال فهذا لا يجوز. نعم. ينظر التفاهم مع المؤسسات إذا تعمل هذا لابد أن ينظر وننظر كيف الطريقة وكيف العمل الذي يعملونه، فإن كان ما فيه خطر ولا فيه اختلاط فلا بأس، أما إذا كان المرأة تشرف على الرجال وتتصل بالرجال من عمل الرجال فهذا لا ينبغي، فالمرأة تكون تشرف على عمل النساء ومشرفة للنساء والرجال يشرف عليهم رجل. نعم.
ما حكم تقبيل المرأة عند السلام عليها
مثل الرجل؟ قل لا بأس إذا كانت كبيرة السن، وهذا غير مسألة العشق مثل بعض البنات تعشق البنات هذا غير هذا، لكن تقبيلها لأنها كبيرة في السن أو لأنها قادمة من سفر وبنها مع رأسها مثل الرجل، أو لأنها والدة. أما ما ينكر عن بعض النساء أو بعض البنات أنها تعشق بنت ولا تجلس معها ولا كذا هذا منكر. نعم.
هل يشترط ابن الزوج عند صيام القضاء من الصيام الواجب؟
نعم. إذا وقت الوسع وقت الوسع إلا إذا بقي الوقت، إذا بقي قدر الأيام في آخر شعبان قبل الأيام التي عليها لا تستطيع. تقول عائشة رضي الله عنها كان يقوم علي الصوم من رمضان
فلا أستطيع رؤيته إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فدل على أن الإنسان إذا كان يوم رضيان يجوز أن يؤخره إلى شعبان حتى يضيق الوقت، فإذا بقي من شعبان قدر الأيام التي عليه هنا وجب عليه، يجب عليه نقضيها، ويجب على المرأة تقضي ولا تستأذن الزوج في هذا الحال، لكن قبل ذلك تستأذن لأن الوقت يوسع. لكن كل ما بادر الإنسان بقضاء، كل ما بادر الإنسان بقضاء ما عليه هذا أولى، لأن أسرع في براءة الذمة، لكن الوقت يوسع إلى الشرع. نعم.
امرأة من سوريا تقول تخبر أنها تبلغ من العمر 70 سنة وقد مات عنها زوجها، وتعيش في قرية، وكان من عادتهم هي وزوجها الجلوس عند باب المنزل خارج المنزل، وتريد أن تتذكر زوجها وتقول أنها تحن من مثل هذا المكان.
ليس معنى ذلك، يجب أن تبقى في البيت، تقول أمكثي حتى لو كنا باب الأدنى ولا تأخذ الشارع. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، تقول السائلة: ما حكم سكن البنات في السكن الداخلي التابع للكليات حيث يبعد عن مكان إقامة الأسرة مسافة قصر، علما أن هذا السكن يوجد به رجال أمن وحراس وإداريين؟
أولا الذهاب إلى السكن إذا كان مسافة قصر لابد أن يكون محرم، يذهب بها محرم، ثم السكن هذا إقامة، يعتبر إقامة، إذا كان كما ذكر السائل أنه مؤمن في حراس ولا سنك خطر، لا خطر، لا بأس بالسكن، لكن السفر لا تسافر إلى المحرم، إذا أراد انتقل من السكن إلى بيت أهلها وهو مسافة قصر لا بد من محرم الذهاب والإياب. أما نفس السكن إذا كان ما في خطر لا بأس به مؤمن، وإذا كان في خطر فلا يجوز.
أحسن الله إليكم، هذه السائلة تسأل عن حكم أخذ دواء يمنع نزول الدورة الشهرية لتتمكن من صيام شهر رمضان كامل.
لا بأس، يجوز المرأة أن تأخذ دواء أو حبوب حتى ترفع الدورة الشهرية لتصوم، لكن بشرط أن يكون هذا الدواء أو هذه الحبوب لا تؤثر على صحتها، يقرر الأطباء بأنها ليس فيها ضرر، أما إذا كانت تضر بصحتها فلا يجوز لها ذلك ولا يجوز تناولها، ولأن الدورة الطبيعية هذه صحة للمرأة، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وكونها تترك هذه الحبوب حتى يخرج الدم على طبيعتها هذا لا شك أنه أصح لجسمها، وهي معذورة في هذا ومأجورة، والله يكتب لها أجرها فهي مأجورة، لكن كما سبق إذا كانت لا تضر صحتها فلا بأس. نعم.
وهذه السائلة أحسن الله إليكم تقول أنها مصابة منذ صغرها بفقر الدم وتشعر بتعب شديد عند قيامها بمجهود بسيط، وتسأل عن الصيام لمن هو في حالتها.
هذا في تفصيل، إن كان الصيام يضر بصحتها أو يسبب جلب مرض أو يؤخر ما تشعر به من التعب أو المرض فلا يجوز لها تضر بصحتها، تفطر والحمد لله، وإن كانت تستطيع في المستقبل أن تقضي فإنها تقضي، وإن قرر الأطباء بأن هذا الأمر مستمر معها ولا تستطيع في المستقبل فإنها تكون معذورة في هذه الحالة، وتطعم كل يوم مسكين كيلو نصف قوت البلد وتفطر. المقصود أن هذه المرأة المصابة بفقر الدم في تفصيل، إن كان الصيام مضر بصحتها فلا يجوز لها تضر بصحتها بل عليها أن تفطر، وإن قرر الأطباء بأنها تستطيع مثلا أن تصوم في الشتاء أو نعم أو في غيرها من في أثناء السنة ولا ضر بصحتها تصوم، وإن قرر الأطباء بأن هذا الأمر مستمر معها في الشتاء والصيف ولا تستطيع في المستقبل فإنها تطعم عن كل يوم مسكين وتكون معذورة في هذه الحالة، فكل حكمها حكم الكبير الشيخ الكبير أو الكبيرة الذي لا يستطيعان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكين. قال ابن عباس في قوله تعالى: والذين يطعمون فدية طعام مسكين ليست منسوخة إنما هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان عن كل يوم مسكين. نعم.
أحسن الله إليكم، هذه السائلة تقول: والدي لا يحب المشايخ ولا المستقيمين عموما ولا يذهب إلى المسجد، ويشكك في صحة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول إننا يجب أن نعرض الأحاديث التي نسمعها على العقل أولا. إخواني كذلك لا يصلون، يسمعون الأغاني ويشاهدون القنوات الإباحية. حاولت أن أغرس فيهم القيم الفاضلة ولكن لا يقبلون كلامي. فضيلة الشيخ، بما تنصحني أن أفعل تجاههم؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، هؤلاء مصابون، أهل هذا البيت مصابون، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا لا يكره الخير ولا يحب الجماعة، هذا دليل على مرض في القلب. وكذلك أيضا إخوتها عليها أن تدعو لهم ظهر الغيب أن الله يهديهم ويصلحهم، وعليها أن تنصحهم في أوقات مناسبة، وعليها أيضا أن توعي إلى من نصحهم من إمام المسجد ومن بعض الدعاة، وعليها أن تهدي لهم بعض الأشرطة والكتيبات أو توعي إلى بعض الجيران أو بعض الناس الطيبين يهدون إليهم لعلهم يقرؤونها، لعلهم يسمعون، لعلهم يستفيدون، تتفرع إلى الله في ظهر الغيب أن يهديهم وأن يجعلهم يقبلون الحق ويختارون إلى الله به. نسأل الله لنا ولهم الهداية.
فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم ونفع بكم، هذه سائلة تقول: أنا أعيش في عذاب في بيتي، زوجي هداه الله لا يهتم بأمور دينه، يصلي في البيت أوقات كثيرة ويتساهل أحيانا بالصلاة، لم أره مرة يقرأ بالقرآن، يسهر سهرا طويلا، يصلي الفجر بعد شروق الشمس، فماذا أصنع معه وفقكم الله؟
نعم، هذا نموذج من هذا من المعرضين، أسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله له لنا وله هداية. هذا الرجل إن كان يصلي بعد طلوع الشمس، إذا كان هكذا يستمر ليدنه ذلك وعادنه ذلك، فهذا أمر خطير قد يؤدي إلى الكفر، فلا يجوز الصبر عليه. إذا أمكن معالجته ونصيحته حتى يتوب فالحمد لله، وإن كان وأما إذا استمر على ذلك فإنه لا يجوز البقاء معه. يجب عليك أن تطلب الفراق وتطلب الطلاق، ولا يجوز البقاء معه على هذه الحالة إلا إذا تاب، لأن ترك الصلاة، تأخير الصلاة عن وقتها عمدا، كفر عند جمع من أهل العلم، وأفتى بذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم، أن من ديدنه وعارف لا يصلي الفجر إلا بعد الشمس يكون مرتدا، بخلاف الذي تفوته فوات الحرف، يعني يجعل أسباب توقظه وركب الساعة أو الجوال أو يعهد إلى أحد جيرانه أو أهله أن يوقظه ويهتم ويكون اهتمام، لكن تفوته فوات الحرف هذا معذور. لكن المصيبة الذي يتعمد تأخير الصلاة يركب الساعة على العمل كما يفعل بعض الناس، يستيقظ مرة واحدة لصلاته وفطوره وعمله، هذه مصيبة، هذا معناه متعبد. وثبت في صحيح البخاري من حديث برد بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وبقية الصلاة هكذا، وقال عليه الصلاة والسلام: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. هذا أمر عظيم، إذا كان يعني يترك الصلاة ولا يصلي إلا بعد الشمس، هذا أمر مع الأمور الأخرى التي ذكرتها السائلة. فإذا أمكن معالجته أو نصيحته عن طريقها أو عن طريق الإعاذة إلى إمام المسجد أو الهيئة أو بعض الجيران أو بعض الدعاة أو بعض الذين يقدرهم ويأخذ بقولهم من جيران أو أب أو عم أو خال أو قريب، هذا الحمد لله. وإلا يمكن واستمر على هذه الحالة، فإن عليك أن تطلب الفراق ولا تبقى مع هذا الرجل الذي هذه حاله. نسأل الله لنا وله الهداية.
يقول السائل: هل يجوز للخاطب التكلم مع خطيبته بالهاتف؟
لا، الخاطب يخطب المرأة من وليها، وإذا ركنوا إليه أرادوا أن يزوجوه فله أن ينظر إليها بحضرة وليها، ينظر ما يدعوه إلى نكاحها والزواج بها، ينظر إلى الوجه والرأس والرقبة واليدين بدون خلوة، والخطاب بالهاتف ما لا حاجة إليه، لا حاجة إلى الهاتف حتى ولو بعد العقد، لأن بعض الناس وهي زوجته بعد العقد، لكن الكلام في الهاتف قد يؤدي إلى اختلاف في الرأي ثم يؤدي إلى الطلاق كما حصل. لا داعي إلى الكلام، الحمد لله ينظر إلى ما يدعو إلى الكحة ويكفي هذا. والكلام بعد الدخول قبل العقد هي أجنبية، ليس منه، ليس له يتبادل معه. نعم
فلانك، بالنسبة لسؤال الأخت من النرويج تقول أنه مات الجنين في بطنها وعمره 67 يوم ولم ترى لأنها كانت تحت التخدير.
بس ما تبين في خبر الإنسان حتى يقال موت، ما تبين في خبر الإنسان، الغالب ما تبين ستة أشهر. المقصود إذا كانت ما تعمدت فلا. نعم ما تبين في خبر الإنسان في الغالب.
لكن تقول أفلان تسأل عن الدم،
دم فساد.
هذه سائلة ألمانية تقول هل يجوز لها أن تستحم بالحليب؟
فساد ما يجوز، لكن الدهن لتحديد الدهون لا بأس، العلاج وما أشبه ذلك. أو أما تغتسل هذا انتهاء النعمة تصبح مع الموت، ينبغي هذا. نعم.
السؤال الأول تقول السائلة هل يجب على المرأة إذا جامعها زوجها من غير إيلاج أي بين الفخذين وهي نفاس أو عليها العادة الشهرية أن تغتسل ويصير له حكم الجنابة؟ وهل يجوز لها أن تقضي جهوتها من زوجها دون إيلاج؟ وهل تكون على جنابة علما أنه على هذه الحالة منذ سنوات؟ فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سؤال له عدة جوانب. يقول هل يجب على المرأة إذا جامعها زوجها من غير علاج يعني بين فخذين وهي نفاس أو العادة عليها العادة الشهرية أن تغتسل ويصل لها حكم الجنابة؟ إذا جامعها زوجها من غير علاج لا يسمى جماع، إذا لم يولج الذكر في فرجها هذا لا يسمى علاج، لا يسمى جماع، وإنما يقضي شهوته بين فخذيها. فإذا أنزل فإن عليه الغسل، وهي كذلك إذا أنزلت عليه الغسل، إذا أنزل هو وجب عليه الغسل، وإذا أنزلت هي وجب عليه الغسل. أما إذا لم ينزل فلا يجب عليه الغسل، إذا أملى يغسل ذكره وأنثيه، وكذلك هي إذا لم تنزل ليس عليه الغسل ما دام أنه وضع ذكره بين الفخذين ولم يغيب الحشرة في الفرج. ولكن إذا كانت النفاس أو عليها العادة الشهرية فهي عليها الجنابة، هي عليها جنابة النفاس وجنابة الحيض، فإذا اغتسلت فهي خففت الجنابة. يقول هل يجوز لها أن تقضي شهوتها من زوجها دون علاج؟ نعم يجوز للزوج أن يباشر زوجته الحائض والنفساء فيما فوق السرة والركبة، وأما ما بين السرة والركبة فالأفضل أن يأمرها أن تتزل بإزار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من النساء أمرها أن تتزل. ولكن لو باشرها من دون حائل فلا بأس، شرط ألا يجامع، لحديث أنس الذي يقصر إلى ما يحل الرجل من رأسه قال ما بين دون السرة والركبة أو كما جاء. المقصود أنه يجوز لها أن للرجل أن يباشر زوجته، فالأفضل أن تتزل ولها أن تقضي، لا يجوز للرجل أن يبشر أمراته، وهي لها كذلك تتلذذ بها فيما عدا العلاج في الفرج. وهل يجوز أن تقضي شهوتها من زوجها دون العلاج؟ نعم، وهل تكون على جنابة؟ إذا أنزلت كانت على جنابة، وهو إذا أنزل فإنه يكون عليه الجنابة خلاص، أما إذا لم ينزل فلا، علما أنه على هذه الحالة سنوات. نعم.
يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، يسعدني أن أتحدث مع فضيلتكم حيث عندي استفسار بخصوص جواز كشف العورة لفتاة عمرها 11 سنة من قبل طبيب الأطفال، وهي تشكو من ألم بالحلق وكحة، سائلا المولى عز وجل أن يسمح وقت فضيلتكم بالجواب على سؤالي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الفتاة التي سنها 11 سنة لا ينبغي أن يكشف عليها طبيب، وإنما يكشف عليها طبيبة. تشكو من ألم بالحلق، تشكو من ألم بالحلق وكحة، فهي 11 سنة كبيرة، ولا سيما إذا كانت شبابها لا بأس به، إن كان جسمها. قالت عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة، ينبغي أن يكون الكشف عليها من قبل طبيبة لا طبيب. لكن لو حصل ضرورة ولم يوجد طبيبة، الضرورات تفضل بقدرها، لا يجوز للطبيب أن يعالجها ويكشف عليها بحضور وليها. نعم.
تقول السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد طلقني زوجي طلقة واحدة وما زلت في العدة الآن، وزوجي يريد أن يراجعني بعد العدة وأنا لا أريد أن أرجع له، فهل علي عدة ثانية؟
من هذا المرأة طلقها زوجها طلقة واحدة وهي ما زالت في العدة، وزوجها طيب يراجعني بعد العدة، بينما أنا ما أبغاه ولا أبغي أرجع إليه. إذا كانت في العدة فله أن يراجعها ولا يشترط رضاها، أما إذا خرجت من العدة فليس له رجعة، وإنما يكون خاطبا بالخطاب، يجوز أن تزوجها بمهر ورضاها ورضا وليها ومهر وعقد. السائل يقول: ما زالت في العدة. إذا كان ما زالت في العدة فله، ولكن تقول يبغي يراجعني بعد العدة. السؤال يعني المقصود: إذا كانت في العدة فله رجعة، وبعد العدة انتهت، ما في رجعة، ما في إلا في خاطب الخطاب.
ولها سؤال آخر تقول فيه: أريد أسماء مراجع تدلني على المبررات التي يجوز للمرأة النشوز فيها.
النشوز ليس لها النشوز، ولكن إذا قصر الزوج في حقها تطالب بحقه. إذا لم يثق عليها وتورث أو تأخر سافر وتأخرت، لها أن تطالب بحقها، فإن لم يقم بالواجب لها أن تطالب بفسخ.
يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز الرجحي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعظم من فضيلتكم توضيح ما يلي من هذه الأسئلة، وهي: السؤال الأول، زوجي يهددني دائما بأن يتزوج من أخرى مع أنني لم أقصر معه في أي أمور، فأنا امرأة على قدر من الجمال ورزقني الله منه الأولاد، فأنا لا أتحمل أن يعيش معي امرأة أخرى، وأتخيل أنه لو تزوج بأخرى سأصاب بمرض نفسي، فما نصيحتكم لي ولزوجي الذي بات يهددني كل يوم بأنه سيتزوج من أخرى؟
نصيحتي لك أن توقني نفسك على ذلك، وأن تتحملي وتصبري، وهذا أمر شرعه الله، عليك أن تقبلي شرع الله. الله تعالى أباح للرجل أن يتزوج وأن يعدد، قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ولكن هذا مشروط بالعدل، وهو مأمور، الرجل مأمور بالعدل، أن يعدل بين الزوجات في النفقة والكسوة والسكنة والقسط، فإذا عدل فالحمد لله، عليك أن تصبري وتحملي، وهذا ليس تهديدا، إنما هذا هو الآن إذا تزوج فقد فعل ما أباحه الله، والحمد لله، عليك أن تقبل شرع الله وتوطي نفسك على قبول ما شرعه الله، وأنت أمر بالعدل، أمر بالعدل، كل واحد لها ليلة في القسم والنفقة واحدة وكسوة واحدة السكنة، والحمد لله. نعم.
السؤال الثاني: زوجي يخبر صديقه ببعض الأوصاف الخاصة بي، حيث يقول أن زوجتي كانت رفيعة ثم أصبحت سمينة، ويخبره بعدد مرات الجماع التي تحدث بيننا وغير ذلك، فما حكم ذلك أحسن الله إليه؟
هذا خطأ لا يجوز الإنسان، خطأ كبير يحرم على الإنسان أن يفشي السر الذي بينه وبين أهله. هذا من الله تعالى يستر عليه أن يفشي سر، هذا أمر بشع يجب على الإنسان يحفظ السر بينه وبين أهله وليس له أن يفشي هذا. نعم.
عفوا عنك، يقول: هل يجوز للمعتدة زيارة المرضى من أرحامها في المستشفى؟ سائل ناصر بن فهد.
لا، المعتدة تبقى. معتدة إيش؟ معتدة من وفاة؟ إذا كان المعتدة من وفاة تبقى ولا تزور، يقول أمكثي حتى يبلغ كتاب أجله، ولا تأخذ شيء لا بد منه، تأخذ شراء خبز إذا كان لم يكن لأحد مضطر في النهار لا ليلا، أو تأخذ مثلا لدعوة عند محكمة، أو كان مضطر للدرس أو للتدريس نهارا لا ليلا عند أحد. أما تأخذ بالزيارات لا، زيارات وكشفات وما أشبه ذلك فلا. نعم، هم من أراد أن يزور يزورها، هي تزار لا أن تزور. نعم.
عفلانك يقول أن زوجته بعد انتهاء حيضها تأخذ من القصة البيضاء التي هي علامة الطهر فتغتسل وتصلي، ثم يتكرر خروجها مرة أخرى، هل تغتسل؟
إذا كانت ثلاث لا تستعجل حتى تنتهي القصة البيضاء، لا تبادر، ينبغي لها لا تبادر، إذا هي علامة الطهر هل ينبغي لها أن تبادر حتى تنتهي، إذا غسلت بعد ذلك يكون أحوط. نعم.
تقول السائل: نزل دم ولا أدري هل هو حيض أم لا، علما بأنه مثل رائحة الدورة، ولكن الدورة جت وخلصت من أسبوع، وأنا متزوجة ولدي ابنة رضيعة وتناول حبوب منع الحمل، ولا تدري هل هو حيض؟
إذا انتهت العادة ثم جاء الدم، إن كان كدرة صفرة فلا تلتفت إليه المرأة بعد مضي العادة، يقول ابن عطية رضي الله عنه: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. إذا انتهت العادة ورأت الطهر ثم جاءت كدرة صفرة فلتلتفت إليها. أما إذا كانت الكدرة والصفرة في زمن العادة، في أيام العادة، فإن تعتبر خير. أما إذا رجع إليها الدم بعد العادة وليس كدرة والصفرة، هذا محل تأمر، قد تكون العادة عادت مرة أخرى وقد تكون ليست بعادة. هذا مثلا محل تعال تقول سنة رائحة عادة، لكن هل اللون لون العادة ولا كدرة والصفرة؟ يحتاج إلى بيان. لعل السائلة كما سبق على تعالى بس على أحد المفتين عندها في بلدها من أهل البصيرة والفقه يفتونها إن شاء الله. نعم.
طبعا عندك السؤال الأخير، يقول: هل النقاب فرض؟
نقاب بالنسبة للمرأة؟ لا، الفرض الحجاب، الحجاب فرض على المرأة. أما النقاب وفتح عينين هذا عند الحاجة، إذا احتاجت المرأة وكان نظرها ضعيف تستفتح لعين واحدة كما قال ابن عباس. أما ما تفعل بعض النساء من النقاب تجعل فتحة كبيرة وتخرج عينيها وتجعل فيها كحل، هذا زيادة في هذا، فيه إغراء المرأة وفي فتنة أكثر. أو تجعل لسان تسمي حجاب، تخرج الأنف وبعض الجبهة والعينين فيها كحل، هذا ليس النقاب. مقصود أن الحجاب واجب، ما له في حاجة، ما كانت النساء تجعل فتحة النقاب إلا إذا كان ضعيفة البصر، تغطية الوجه كامل، تغطية الوجه كامل الشعر ليس فيه فتنة أيضا، وأعضاء ليس فيها فتنة ولا مخصرة. أما إذا أعضاء مزركشة أو مخصرة فعلى المسألة فتنة. بعض النساء تدعو في ساقيها بلباسها وحجابها، حجاب فتنة، وكذلك أعضاء فتنة، ونقاب فتنة، قد تكون أشد فتنة. بعض النساء تسمي نقاب انه تجعل الرسام او تجعل فتحتين تجعل كحل، وتخرج ايضا بعض من طرف ايضا وجهها يكون قصير الخمار ويبدو نحرها او شيء من ذلك، هذا فتنه واغراء. الواجب على المراه تتقي الله، تلبس للناس حجاب كامل وليس فيه فتنه ولا إغراء، ولا فتنة ضيقة ولا مزركشة ولا واسعة الكمين، ولا تجعلها على كتفيها، تكون ثياب حشمة وقاب حجاب شرعي وأعضاء شرعية ليس فيها فتنة وليس فيها دعوة للقصار.
والأحسن إليك، ما حد عورة المرأة عند المرأة؟ من السرة إلى الركبة، هذا المعروف، لكن ينبغي للمرأة أن تحتشم، ولا ينبغي لها أن تظهر ظهرها وعضديها وساقيها، لأن هذا في قلة حياء، ولأن هذا يجرئها على تجاوز هذا الأمر، ولأنها قد تكون في مكان، قد يكون هذا المكان يأتيه رجال مثل في الزواج وفي الأعراس، قد يدخل أناس، قد يكون هذا أيضا سببا لكونه يبدو شيء من عورتها في الطريق أو في السيارة. فالمقصود أن على المرأة تحتشم ولو كانت بين النساء. نعم.
يقول: امرأة حاضت ثم اغتسلت وبعد يومين أتاها دم، فجلس معها يوم فلم تصلي تلك الأوقات، هل عليها شيء؟
إذا طهرت وطأت الطهر فإنها لا تجلس، يكون بعد الدم فساد، ولكن إذا كان كدرها صفرة، لكن كدرها صفرة فلا تعتبرها بعد الطهر. قضية معطية: كنا لا نعد كدرة وصفرة بعد الطهر شيئا.
نعم. يقول: هل يجب على المرأة طلع ماسكة الشعر وقرط الأذن عند الوضوء؟
لا، إذا مسحت الشعر، إذا مسحت الشعر وقرط الأذن ما له القرط في شحمة الأذن، والمسح إنما يكون لسماخ الأذن بالسد والذكين وظاهره بعض الإبهامين. القرط طعيف، القرط في شحمة الأذن، واللي يمسح صباح الأذنين بالسببتين والإبهامين تمسح الله الأذنين، والقرط ضعيف في شحمة الأذن. وكذلك الأشعة، إذا مسحت شعرها ما يضر، إلا إذا كان يغطي الشعر تزيل، إذا كان مش مغطي الشعر تزيل. نعم.
أهديت لي أو أهدت لي إحدى الأخوات كتاب لأحد المشايخ يثبت فيه أن تغطية الوجه ليست بواجب.
إيش أهدت لي؟
أهدت لي إحدى الأخوات.
نعم.
كتاب لأحد المشايخ يثبت فيه أن تغطية الوجه ليست بواجب، وجدت فيه أدلة كثيرة من كتاب السنة، فما القول الصواب في ذلك؟
هذا باطل. القول الصواب أن تغطية الوجه مثل المرأة في وجهها واجب. ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة قالت: تخمرت وجهي بجلباب، وكان يعرفني قبل الحجاب، إلا على المرأة كانت تكشف وجهها قبل الحجاب، ثم بعد ذلك لما شرع الله الحجاب أمر الله النساء بتغطيتها، وقال تعالى: والنساء من المكان فاسألوا من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. حديث عائشة: الحج كان الركبان يمضون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذينا أشترك إحنا جلبابا على جهة، فإذا يتعزونا كشفنا. هذا في الحج، فكيف بغير الحج؟ الحجاب تغطية الوجه، فإذا يكون بينها وبين الرجال حجاب، قد يكون باب، قد يكون غطاء، وقد يكون شيء حاجز من القماش أو غيره. المقصود أن المرأة يجب عليها أن تتحجب على الرجال، وكانت قبل ذلك تكشف الوجه، وعلى الأدلة الصريحة واضحة. هذا الكتاب الذي فيه اللي تذكر الأخت أن فيها أدلة تدل على كشفه، هذا باطل لا أصل له. وفق الله جل وعلا وخلق الله جل وعلا. صلى
الله عليه وسلم. فيقول: وما نريده منكم حفظكم الله أن توجهوا نصيحة خاصة لإخواتنا اللائي يدرسن هنا بالمدارس والجامعات ومنعن من الحجاب، فماذا يفعل؟
هلا لا يدرس في الجامعات، إذا منع من الحجاب لا يدرس في الجامعات، وكذلك إذا كان جامعة السلطة لا يدرس فيها، والحمد لله الدراسة متلازمة، الدراسة إن حصل دراسة ليس فيها اختلاط وليس فيها ضرر فالحمد لله، وإلا فلا يدرس، يدرسها في مدارس خاصة، بينهم مدارس خاصة، يجعل مدارس خاصة مدام هذا العدد كثير آلاف، يجعل مدارس خاصة يكون هناك تبرعات لإيجاد مدارس، وهذه التبرعات يمكن المسلمون في كل مكان يساعدونها إذا حصل، يعني يكون عن طريق المركز الإسلامي، المراكز الإسلامية يبلغون الجهات وأهل الخير والمحسنين في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج وفي غيرها من الدول، والمسلمون يتبرعون إذا تأكدوا عرفوا الحقائق إذا يبدون من أموالهم، والحمد لله. وليس لهم أن يدرس في جامعات يمنعنا من الاحتجاب أو يختلطنا بالرجال. نعم. ويستطيع أيضا أن يستفيد بالعمل الدروس التي تنقل في الشبكات وكذلك الأشرطة والكتب المؤلفة والاتصال بوسائل الاتصال الحديثة كالهاتف وغيره والتليكس والفاكس وغيرها لأهل العلم وغيره. الحمد لله طرق العلم كثيرة متنوعة ولكن في هذا الوقت إذا منعنا من طريق استخدم طرق أخرى مباحة شرعا. نعم.
السائل من الجزائر ونسل من الجزائر ومصر يقول: ما حكم تزويج المرأة نفسها بدون وليها؟ وليختلف الحكم بين إن كانت ذكرا أو سيدا.
الصواب الذي عليه جماهير العلماء ومحكم العلم أنه لا يصح تزويج المرأة نفسها وليس تبع النصوص في الحديث أن أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فليكحها باطل باطل باطل. في الحديث الآخر: لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. لا يصح الزواج إلا ثلاثة إلا بأربعة ولي أربعة: الزوج والولي وشهيدة أربعة. كل ما تقول نفسها هذا منها هذا باطل. الهدف ركن من الأركان من الأركان أركان أربعة: ولي وزوج وشهيدان. وهذا من أسباب الفواحش والمذهب الحياة هو من باطل. هذا معناه المرأة معناه تقع معناه في الفواحش تقول إنها زوجة نفسها وإن عقدت لها. من يعلم هذا؟ بعد من يضع هذا بخارج النصوص يعني هي المرأة ضعيفة ولا تعلم الأمور على حقيقتها وسريعة الانخداع فيخدعها في أم من الرجال ويذهب بها ويفهم فاهم ويقول بعد الناس عقدنا. هذا نفس الشروع الفواحش كان في بعض البلدان التي قد لا يشترطون الولي تذهب المرأة تذهب البنت تذهب لوظيفة مع صاحبها مع صديقها وتسافر إلى بلد وتزوج نفسها ثم تتصل على أهلها بعد مدة منها تقول أنها تزوجت زوجت نفسها وأنها مبسوطة الآن قبل بيئة هؤلاء. هذا لا شك أن هذا من أسباب الشروط والفتن. نعم.
يقول هل هناك
الصواب أن الزواج بدون ولي باطل وإذا وقع يجب أن يعقد سد للعقل.
هل هناك حد معين لقص الشعر بالنسبة للمرأة وللنساء سنة القضاء؟
المرأة مرة ما شعر كيف يسمى
الشعر
ايش
هل هناك حد معين لقص الشعر لمعارضة المرأة وهل النساء كنا في القزاء؟
المرأة لا تقص الشعر. الأصل المرأة تبقي شعرها في جماعة لكن إذا كان الشعر ثقيل وثقيل وطويل وأخذت مطاف فلا بأس كما اختارت الناس المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم خفر من شعره. أما أن تقص شعرها تشبه بالرجال تشبه بالكافرات وكما تجعلون السبع المدرجات فلا عد كأنها كان في حديقة تقص شعرها مدرجات فلا عد. المرأة شعرها جمال لها والأصل أن الشعر جمال المرأة وفارق بينها وبين الرجل فلا تقص على وجه يقول في تشبه الرجال أو تشبه الكافرات لكن لو خفت من أطراف كان شعرها طويل يتعبها فلا بأس. نعم.
أشكر علي قول شيخ الإسلام حيث قال رحمه الله: إن خطر الروافض أشد من خطر يهود النصارى وقد قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة لذين آمنوا اليهود.
هذا لا يشكل عليك لأن الروافض والمنافقون فارقة منافقون وأن المنافقون قال لا تدرك نفسه من النار الروافض يقول شيخ الاسلام تكثر الزندقة في الروافض وفي اهل الكلام المعتزلة وغيرهم، ومعنى الزندقة النفاق، يعني يظهر بسرعة الزندقة. اذا كان منافق في الاسلام والكلام صار اكثر اشد كلهم اليهود والنصارى، اشد كلهم اليهود والنصارى واخطر، هم اليهود والنصارى والوثنيين اعداء واضحون امرهم واضح، تاخذ حذرك تعرف هذا يهودي تتجنبه، ما بك ما بين احسن بين اليهود، تعرف ان هذا نصراني تتجنبه، تعرف ان هذا يهودي تتجنبه. لكن المصيبه اذا كان شخص يظهر الاسلام والكفر يصلي بجوارك يصلي مع المسلمين ويجاهد مع المسلمين وهو عدو لدود يدبر الحيل والذكائر ويقضى على الاسلام والاسلام، فهذا شارك الكفار في الكفر وزاد في الخداع، فلهذا قال على المبشر قال تعالى ان الوافقين في الدنيا نفسهم من النار ولم تجد لهم نصيرا، فلا اشكال قول شيخ الاسلام في محله. نعم
هذه سائلة تقول ما حكم انتهى البنت البكر التي لم يسبق لها الزواج؟
ايش
ما حكم انتهى البنت البكر
الذهب
انتهى البنت البكر التي لم يسبق لها الزواج نفسها على رجل من اهل الدين المعروف بالتقوى والصلاح وهي طالبة علم، كيف تزوجها بعد اذن وليها كما قال تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ولو قام بتقديم خدمة لها
ولو
عشتها ولو قام بتقديم خدمة لها هل يجوز لها ذلك؟
ان عمل المرأة هذا وهبت نفسها للنبي كما قال الله تعالى الدور خير خبر باب عود الرجل من الثواء الرجل الصالح ولا بأس على البتاع، لكن ينبغي لهذا السنة رجل واسطة يسطر عبيها ويسطر أخيها لا تكون بأس نفسها إلا سوى إذا كانت ذكر لأنها لا لأن تكون محل تهمة إذا كلمت أو أجنبي أو كاتبت أو أجنبي تكون محل تهمة قد تكون امرأة صالحة ويسمى تتهم فلا ينبغي لها، لكن يكون هذه واسطة بها أو واسطة أخيها أو واسطة بعض الدعاة قريبين لا تكون منها مباشرة حتى لا تتهم وحتى لا تفتت الخير. نعم
السائلة من السعودية تقول خطبت منذ فترة قريبة إلى شاب ذي خلق ودين ولله الحمد والمنة وياتي الى بيتنا على فترات متباعده واريد ان اعرف حق الخطيب على خطيبته والعكس ولا يترتب على ذلك احكام شرعيه ما يترتب على ذلك ولا ينبغي لها ان تتكلم يكون فهم بين ولي امرها بين ابيها او اخيها ولي امرها وبينه اما هي فلا تتكلم ولا تخاطب ولا من يخاطب اجنبي الا بعد العقد ولا ينبغي ان يتردد ولا ينبغي ان يخلو بها ولا ان تكلمه ويكون إذا جاء البيت يكون بينه وبين ولي أمرها ولي أمرها هو الذي خاطبه تفاهم معه. نعم
تقول السائل امرأة من البدو حملت حملا ثم في أحد الأيام أرادت أن تحمل كيس تمر وكان ثقيلا فسبب لها ألم وسقط الجنين وسمعت من أحد المشايخ أن المرأة إذا تسببت في إسقاط الجنين فعليها الكفارة فبادرت بالصيام وصامت الآن 7 أيام فهل والحال هذه فضيلة الشيخ يلزمها الكفارة؟
يعني إذا كانت حملت حملا ثقيلا يعني مخالف العادة ومعروف أن الحامل لا تحمل هذا الحمل الثقيل معنى متسبب، أما إذا كان شيء عادي يحملها أمثالها من الحوامل فلا ضرورة، لكن إذا كانت حمل ثقيل زائد عن أما تحمله الحاملات تعلم هذا ما تسببه عليها عسكر أول عليها عسكر رقبة ليس عليها الصيام عليها أول عسكر رقبة فإن عجزت أو لم تجد الرقبة أو لم تجد ثمنها فإنها تصوم شهرين متتابعين وعليها أيضا الدية للجنين دية الجنين أيضا لأبيه وإخوته ولا فرق معها لأنها قاتلة هذا إلى كبير لكن عليها السائلة تتأكد من هذا تنظر الشيء الذي حملت تتصل بأهل العلم بالإفطار تبين لهم حالها. نعم أما الصيام 7 أيام هذا ينبغي إن كانت تجد الرقبة ضعف فلا يجزيها الصيام وإن كانت لا تجد أو لا تستطيع تصوم لكن لا بد يكون شهرين متتابعين ما تفطر إلا من العذر.
نذر حسي أو شرعي. نذر حسي كالحيض والنفاسة، أو نذر شرعي كأيام يوم العيدين، أيام العيد وأيام التشريق. فإن أفطرت من غير عذر شرعي حسي أعاد الصيام. نعم.
يقول السائل: امرأة أنجبت بعملية قيصرية ولم يخرج دم، هل عليها نفاس ومتى ينتهي؟
إيه عملية قيصرية الشهر صاد من البطن يعني؟
نعم.
إيه ولم يخرج منها دم؟
نعم.
لم يخرج منها دم معناها تصلي إذا كانت تستطيع ومعها فكرة تصلي ما عليها. معناها وذكر العلماء أنه إنه قد تكون نفسها ولا أخذ منها دم، وفي هذه الحالة تصلي كل حال، تصلي على حسب حالها، تصلي تجمع بين الوقتين لأنها مريضة، تصلي على حسب حالها، كانت قائمة بين الصفة قاعدة بين الصفة على جنبها. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته فيما دون الفرج في أثناء حيضها أو في طهرها؟
نعم يجوز له، وفي حال الحيض والنفاس يحرم عليه الجماع، لحديث أنس: تصنع كل شيء للنكاح، يعني الجماع. لكن الأفضل أن يباشرها، أن يجعل تبتزل فيما بين السرة والركبة، كما يسمون إذا أراد أن يباشر مرته والحائض أمرها بالاتفاق، فتستر ما بين السرة والركبة ثم يباشرها فيما وراء الجدار، لأن هذا أبعد عن الخطر، لأنه قد لا يملك نفسه. ولكن الممنوع هو الجماع، ولهذا جاء في حديث أنس عند مسلم: اصنع كل شيء من نكاح الجماع. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجوز للممرض أن ينظر إلى عورة المرأة وقت الولادة للضرورة، وهل عليها تغطية جميع بدنها سوى مكان الولادة؟
نعم، لا يجوز للممرض، وإنما يجب أن تكون المرأة عند امرأة تولدها امرأة، ولا يجب الممرض الرجل أن يدفع المرأة، وإنما يجوز في وقت الضرورة إذا خشف الهلاك يكون الطبيب وحده بدون ممرض للضرورة، إذا خشف عليها الموت للضرورة، وينبغي أن يكون معها وليها أيضا. أما أن يدخل الممرض لا حاجة للممرض في هذه الحالة، لأن الضرورة اكتفى بالطبيب، الطبيب يكون معه ممرضة إذا كان ولا بد، رجل يكون من محارمه أو يكون أحد محارمها يكون قريب منه. المقصود أن الرجل لا ينبغي له أن يكشف المرأة إلا الضرورة التي يخشى عليها الموت، ولا يوجد غيره، لا يوجد امرأة، إذا وجد امرأة فلا يوجد، أما إذا لم يوجد يخشى عليها الموت فالضرورات لها حكم، ويكون وحده يقتل وحده، يكون وحده، لكن ينبغي أن يكون محرمها أو وليها معها وقريبا منها. نعم.
يقول السائل: ما المدة التي يجوز فيها الإجهاض؟
إجهاض إسقاط الجنين لا يجوز المدة إسقاط الجنين، ما في مدة يجوز، لا يجوز إسقاط، لا يجوز إسقاط ما دام أنه جنين فلا يجوز إسقاط. نعم، لأن حق نفسه. نعم.
ما معنى ختان المرأة أو الرجل، وهل يجوز في حق المرأة
الختان؟ نعم،
الختان سنة، وهو قطع الجلدة التي فيها على الفرج سنة في حق الرجال والنساء، لكنه في حق النساء مستحب، الإناث في حق الذكور واجب قبل البلوغ. نعم. وهل يجوز في حق المرأة؟
نعم، سنة، إذا وجد امرأة تختن فهو سنة. نعم، إذا وجد امرأة تربط الختان هذا مستحب. نعم، وإن ترك فلا ويترك فلا حرج صغيرة. نعم، لكن الذكر نعم إذا كنت الصغر أحسن، لكن إذا تركت قبل البلوغ لأن الجلد هذا قد تبقي شيئا من البول، فلا بد قبل البلوغ قبل وجوب الصلاة من قطع الجلدة الختان. نعم.
يكثر في مناسبات الأفراح استئجار نساء ابرين مع الدف، هل هذا جائز ولو وصلت أصواتهن للرجال؟
ولو
وصلت أصواتهن
مثل ما سبق ضرب الدف للنساء في الأعراس لا بأس، إذا كان بين النساء خاصة وليس فيه اختلاط وليس فيه غناء ولا موسيقى، وإنما هي غناء خاص بين النساء في أفواههن بدون موسيقى وبدون أصوات وليس فيه محذوف فلا بأس، أما إذا كان في اختلاط أو موسيقى أو كانت الغناء غناء شرك ولا غزل ولا هجاء هذا ممنوع. نعم. أو كان الرجال كذلك يضربون بالدف ويغنون هذا ممنوع. نعم. لا ما ينبغي يكون مكبرات، يكون خاصة النساء.
وهل يجوز للمرأة أن تنظر المحاضرين خلال شاشة العرض؟ هم يكفي الصوت فقط وهل
يكفي
الصوت؟
ما يكفي الصوت الأحسن لا تنظر، يكفي الصوت السبيل. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم تسافر من الحيرة إلى مكة، هل في دليل على عدم وجود المحرم المرأة في حال عدم الخوف؟ لأن هناك من يفتي ذلك الآن تسافر بالطائرة.
لا هذا ما يعرف، هذا إخبار عن ما يقع، إخبار عن الواقع. أما أدلة جب المحرم هذه أدلة معروفة ومحكمة. نعم.
المرضع هل لها أن تفطر ولو لم تخف على نفسها ولا على ولدها؟
لا،
كان في الحق من التخير.
لا، ليس لها أن تفطر إلا إذا خاف على نفسها ولدها، أما إذا كانت لا تخشى فليس لها ذلك. كم إيش كالذي تحيض؟
يقول كان تخاف من أن تحيض فتحمل لأجل رأس الرضاعة
أو تحمل، مقصود دامت ما تخشى على نفسها ولا على ولدها فلا حاجة إلى الفطر. نعم.
امرأة مطلقة تعيش في فرنسا مع ابنها الصغير بمفردها، عائلتها في نفس المدينة يرفضون الإنفاق عليها ويمنعونها من الزواج كلما تقدم رجل للزواج منها، فهل لها أن تعمل بمكان فيه اختلاط لهذه الضرورة؟
لا، ليس لها ذلك، ليس لها تعمل بمكان فيه اختلاط لأن هذا خطر على دينها وعرضها، ولكن تنظر في الأمر الآن، تنظر إذا كان هناك مركز إسلامي تتصل المركز الإسلامي فهم يساعدونها إن شاء الله. نعم.
يقول هل
ويدلونها على الطريقة المناسبة أو يساعدونها أو يجرون لها نفقة. نعم.
يسأل فيقول أن له، يقول لدي أخت تبلغ من العمر 22 عاما لكنها يقول عليها أو عندها قصور جدا في العقل ونقص في نمو العقل ولا تعرف شيئا من أمور دينها، فهل يجب عليها الصوم والحج؟ ماذا نفعل
إذا كان ليس عندها عقل عند النبيس ليس عليها تكليف، أما إذا كانت تبين تفهم فإنها تؤمر بالصلاة تؤمر بالصيام، وإذا كان في وقت تميز وفي وقت لا تميز في الوقت الذي تميز تؤمر بالصلاة والوقت الذي لا تميز ليس عليها الصلاة. المقصود إذا كان ما عندها عقل ولا تفهم هذا المعتوه، يسمى المعتوه، ليس عليها صلاة ولا صيام، أما إذا كان عندها فهم تفهم الصلاة وتفهم الخطاب فإنها تؤمر بالصلاة والصيام. نعم. نعم. يعني في الوقت الذي يأتي عقلها تؤمر بالصلاة، والوقت الذي لا يكون معه عقل لا تؤمر ليس عليها صلاة، والصيام كذلك إذا كان في يوم كامل تؤمر بالصيام، وإذا كان أمكن تقضي ما فاته حسن. نعم.
يسأل عن حكم توظيف مديرة أو منسقة أعمال أو سكرتيرة تشرف على الرجال في فريق عمل، وما موقف المسلم من مثل هذا الأمر إذا صدر من بعض المؤسسات؟
ما ينبغي أن تكون المرأة مشرفة على الرجال، ولكن المرأة تكون مشرفة على النساء، تكون في محيط النساء، أما أن تكون مشرفة على الرجال أو تخالط الرجال فهذا لا يجوز. نعم. ينظر التفاهم مع المؤسسات إذا تعمل هذا، لا بد أن ينظر كيف الطريقة وكيف العمل الذي يعملونه، فإن كان ما في خطر ولا في اختلاط فلا بأس، أما إذا كان المرأة تشرف على الرجال وتتصل بالرجال من عمل الرجال فهذا لا ينبغي، فالمرأة تكون تشرف على عمل النساء ومشرفة للنساء والرجال يشرف عليهم رجل. نعم.
ما حكم تقديم المرأة عند السلام عليها
مثل الرجل؟ قل لا بأس، أفضل إذا كانت كبيرة في السن، وهذا غير مسألة العشق مثل بعض البنات تعشق البنات هذا غير هذا، لكن تقبيلها لأنها كبيرة في السن أو لأنها قديمة من سفر وبنها مع رأسها مثل الرجل، أو لأنها والدة. أما ما ينكر عن بعض النساء أو بعض البنات أنها تعشق بنت وأنها تجلس معها ولا كذا هذا منكر. نعم.
هل يشترط ابن الزوج عند صيام القضاء من الصيام الواجب؟
نعم، إذا وقت موسع، وقت موسع إلا إذا بقي الوقت، إذا بقي قدر الأيام في آخر شعبان قبل الأيام التي عليها لا تستطيع. تقول عائشة رضي الله عنها كان يقوم علي الصوم من رمضان
فلا أستطيع رأيه إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فدل على أن الإنسان إذا كان يوم رضوان يجب أن يؤخرها إلى شعبان حتى يضيق الوقت. فإذا بقي من شعبان قدر الأيام التي عليه هنا وجب عليه نقضيها، ويجب على المرأة تقضي ولا تستأذن الزوج في هذا الحال. لكن قبل ذلك تستأذن لأن الوقت يصح. لكن كل ما بادر الإنسان بقضاء ما عليه هذا أولى، لأن أسرع في براءة الذمة. لكن الوقت يصح إلى الشرع. نعم.
امرأة سورية تقول تخبر أنها تبلغ من العمر 70 سنة وقد مات عنها زوجها، وتعيش في قرية، وكان من عادتهم هي وزوجها الجلوس عند باب المنزل خارج المنزل، وتريد أن تتذكر زوجها وتقول أنها تحن مثل هذا المكان.
ليس معنى ذلك، يجب أن تبقى في البيت، تقول أمكثي حتى لو كنا بابلها أدل لا تخذ الشارع. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، تقول السائلة: ما حكم سكن البنات في السكن الداخلي التابع للكليات حيث يبعد عن مكان إقامة الأسرة مسافة قصر، علما أن هذا السكن يوجد به رجال أمن وحراس وإداريين؟
أولا الذهاب إلى السكن إذا كان مسافة قصر لا بد أن يكون محرم، يذهب بها محرم. ثم السكن هذا إقامة، يعتبر إقامة، إذا كان كما ذكر السائل أنه مؤمن في الحراس ولا سنك خطر لا بأس بالسكن. لكن السفر لا تسافر إلى المحرم، إذا أراد أن تنتقل من السكن إلى بيت أهلها وهو مسافة قصر لا بد من المحرم الذهاب والإياب. أما نفس السكن إذا كان ما في خطر لا بأس به مؤمن، وإذا كان في خطر فلا يجوز.
أحسن الله إليكم، هذه السائلة تسأل عن حكم أخذ دواء يمنع نزول الدورة الشهرية لتتمكن من صيام شهر رمضان كامل.
لا بأس، يجوز المرأة أن تأخذ دواء أو حبوب حتى ترفع الدورة الشهرية لتصوم، لكن بشرط أن يكون هذا الدواء أو هذا الحبوب لا تؤثر على صحتها، من قرن الأطباء بأنها ليس فيها ضرر. أما إذا كان تضر بصحتها فلا يجوز لها ذلك ولا يجوز تناولها، ولأن الدورة الطبيعية هذه صحة للمرأة، وهذه شيء كتبه الله على بنات آدم، وكونها تترك هذه الحبوب حتى يخرج الدم على طبيعتها هذا لا شك أنه أصح لجسمها، وهي معذورة في هذا ومأجورة، والله يكتب لها أجرها فهي مأجورة. لكن كما سبق إذا كانت لا تضر صحتها فلا بأس. نعم.
وهذه سائلة أحسن الله إليكم تقول أنها مصابة منذ صغرها بفقر الدم وتشعر بتعب شديد عند قيامها بمجهود بسيط، وتسأل عن الصيام لمن هو في حالتها.
هذا في تفصيل، إن كان الصيام يضر بصحتها أو يسبب جلب مرض أو يؤخر ما تشعر به من التعب أو المرض فلا يجوز لها تضر بصحتها، تفطر والحمد لله. وإن كانت تستطيع في المستقبل أن تقضي فإنها تقضي، وإن قرر الأطباء بأن هذا الأمر مستمر معها ولا تستطيع في المستقبل فإنها تكون معذورة في هذه الحالة، وتطعم كل يوم مسكين كيلو نصف من قوت البلد وتفطر. المقصود أن هذه المرأة التي مصابة بفقر الدم في تفصيل، إن كان الصيام مضر بصحتها فلا يجوز لها تضر بصحتها، بل عليها أن تفطر. وإن قرر الأطباء بأنها تستطيع مثلا أن تصوم في الشتاء أو نعم أو في غيرها من في أثناء السنة ولا ضر بصحتها تصوم. وإن قرر الأطباء بأن هذا الأمر مستمر معها في الشتاء والصيف ولا تستطيع في المستقبل فإنها تطعم عن كل يوم مسكين وتكون معذورة في هذه الحالة، فكل حكم حكم الكبير الشيخ الكبير أو الكبيرة الذي لا يستطيعان الصوم فيطعمان ويقضيان فيطعمان عن كل يوم مسكين. قال ابن عباس في قوله تعالى: والذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست منسوخة إنما هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان عن كل يوم مسكين. نعم.
أحسن الله إليكم، هذه السائلة تقول: والدي لا يحب المشايخ ولا المستقيمين عموما ولا يذهب إلى المسجد، ويشكك في صحة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول إننا يجب أن نعرض الأحاديث التي نسمعها على العقل أولا. إخواني كذلك لا يصلون، يسمعون الأغاني ويشاهدون القنوات الإباحية. حاولت أن أغرس فيهم القيم الفاضلة ولكن لا يقبلون كلامي. فضيلة الشيخ، بما تنصحني أن أفعل تجاههم؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، هؤلاء مصابون، أهل هذا البيت مصابون، نسأل الله السلامة والعافية. والده لا يكره الخير ولا يحب الجماعة، هذا دليل على مرض في القلب. وكذلك أيضا إخوتها عليها أن تدعو لهم ظهر الغيب أن الله يهديهم ويصلحهم، وعليها أن تنصحهم في أوقات مناسبة، وعليها أيضا أن توعي إلى من نصحهم من إمام المسجد ومن بعض الدعاة، وعليها أن تهدي لهم بعض الأشرطة أو الكتيبات أو توعي إلى بعض الجيران أو بعض الناس الطيبين يهدون إليهم لعلهم يقرؤونها، لعلهم يسمعون، لعلهم يستفيدون. تتفرع إلى الله عز وجل أن يهديهم وأن يجعلهم يقبلون الحق ويختارونه إلى الله ربه. نسأل الله لهم الهداية.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفع بكم، هذه سائلة تقول: أنا أعيش في عذاب في بيتي، زوجي هداه الله لا يهتم بأمور دينه، يصلي في البيت أوقات كثيرة ويتساهل أحيانا بالصلاة، لم أره مرة يقرأ بالقرآن، يسهر سهرا طويلا، يصلي الفجر بعد شروق الشمس، فماذا أصنع معه وفقكم الله؟
نعم، هذا نموذج من هذا من المعرضين، أسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله له لنا وله هداية. هذا الرجل إن كان يصلي بعد طلوع الشمس، إذا كان هكذا يستمر ليدنه ذلك وعاده ذلك، فهذا أمر خطير قد يؤدي إلى الكفر، فلا يجوز الصبر عليه. فإذا أمكن معالجته ونصيحته حتى يتوب فالحمد لله، وإن كان وأما إذا استمر على ذلك فإنه لا يجوز البقاء معه. يجب عليك أن تطلب الفراق وتطلب الطلاق، ولا يجوز البقاء معه على هذه الحالة إلا إذا تاب، لأن ترك الصلاة تأخير الصلاة عن وقتها عمدا كفر عند جمع من أهل العلم، وأفتى بذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم، أن من ديدنه وعادته لا يصلي الفجر إلا بعد الشمس يكون مرتدا، بخلاف الذي تفوته فوات الحرف، يعني يجعل أسباب توقظه وركب الساعة أو الجوال أو يعهد إلى أحد جيرانه أو أهله أن يوقظه ويهتم ويكون اهتمام، لكن تفوت فوات الحرص هذا معلوم. لكن المصيبة الذي يتعمد تأخير الصلاة، يركب الساعة على العمل كما يفعل بعض الناس، يستيقظ مرة واحدة لصلاته وفطوره وعمله، هذه مصيبة، هذا معناه متعبد. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث بغلس بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو كافر. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وبقية الصلاة هكذا، وقال عليه الصلاة والسلام: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. هذا أمر عظيم، إذا كان يعني يترك الصلاة ولا يصلي إلا بعد الشمس، هذا أمر مع الأمور الأخرى التي ذكرتها السائلة. فإذا أمكن معالجته أو نصيحته عن طريقها أو عن طريق الإعازة إلى إمام المسجد أو الهيئة أو بعض الجيران أو بعض الدعاة أو بعض الذين يقدرهم ويأخذ بقولهم من جيران أو أب أو عم أو خال أو قريب، هذا الحمد لله. وإن لم يمكن واستمر على هذه الحالة فإن عليك أن تطلب الفراق ولا تبقى مع هذا الرجل الذي هذه حاله. نسأل الله لنا وله الهداية.
يقول السائل: هل يجوز للخاطب التكلم مع خطيبته بالهاتف؟
لا، الخاطب يخطب المرأة من وليها، وإذا ركنوا إليه وأرادوا أن يزوجوا فله أن ينظر إليها بحضرة وليها، ينظر ما يدعوه إلى نكاحها والزواج بها، ينظر إلى الوجه والرأس والرقبة واليدين بدون خلوة، والخطاب بالهاتف لا حاجة إليه، لا حاجة إلى الهاتف حتى ولو بعد العقد، لأن بعض الناس
وهي زوجته بعد العقد، لكن الكلام في الهاتف قد يؤدي إلى اختلاف في الرأي ثم يؤدي إلى الطلاق كما حصل. لا داعي إلى الكلام، الحمد لله ينظر إلى ما يدعو إلى الكلام ويكفي هذا. والكلام بعد الدخول قبل العقد هي أجنبية، أجنبية منه، ليس لو نتبادل معه. نعم.
بالنسبة لسؤال الأخت من النرويج تقول أنه مات الجنين في بطنها وعمره 67 يوم ولم ترى لأنها كانت تحت التخدير.
بس ما تبين في حفظ الإنسان حتى يقال مات، ما تبين في حفظ الإنسان، الغالب ما تبين ستة أشهر المقصود إذا كانت ما تعمدت. نعم ما تبين في حفظ الإنسان الغالب.
لكن تقول أقلا تسأل عن الدم.
تم فساد.
هذه سائلة ألمانية تقول هل يجوز لها أن تستحم بالحليب؟
فساد ما يجوز، لكن الدهن لتحتاج الدهون لا بأس، العلاج أو عشوه ذلك أو أما تغتسل هل أنتها نعمة تصبح مع الماء ينبغي هذا. نعم.
السؤال الأول تقول السائلة هل يجب على المرأة إذا جامعها زوجها من غير إيلاج أي بين الفخذين وهي نفاس أو عليها العادة الشهرية أن تغتسل ويصير له حكم الجنابة، وهل يجوز لها أن تقضي جهوتها من زوجها دون إيلاج، وهل تكون على جنابة علما أنه على هذه الحالة منذ سنوات، فما الحكم وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سؤال له عدة جوانب. يقول هل يجب على المرأة إذا جامعها زوجها من غير علاج يعني بين الفخذين وهي نفاس أو العادة عليها العادة الشهرية أن تغتسل فيصل لها حكم الجنابة؟ إذا جامعها زوجها من غير علاج لا يسمى جماع هذا، إذا لم يولج الذكر في فرجها هذا لا يسمى علاج، لا يسمى جماع، وإنما يقضي شهوته بين فخذيها، فإذا أنزل فإن عليه الغسل، وهي كذلك إذا أنزلت عليه الغسل، إذا أنزل هو وجب عليه الغسل، وإذا أنزل فيها وجب عليه الغسل، أما إذا لم ينزل فلا يجب عليه الغسل، إذا أملى يغسل ذكره وأنثيه، وكذلك هي إذا لم تنزل ليس عليه الغسل. ما دام أنه وضع ذكره بين الفخذين ولم يغيب الحشرة في الفرج، ولكن إذا كانت النفاس أو عليها العادة الشهرية فهي عليها الجنابة، هي عليها جنابة النفاس وجنابة الحيض، فإذا اغتسلت هي خففت الجنابة. يقول هل يجوز لها أن تقضي شهوتها من زوجها دون علاج؟ نعم يجوز للزوجة أن يباشر زوجته الحائض والنفساء فيما فوق السرة والركبة، وأما ما بين السرة والركبة فالأفضل أن يأمرها أن تتزل في إزار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من النساء أمرها أن تتجر، ولكن لو باشرها من دون حائل فلا بأس، شرط أن لا يجامع، لحديث أنس الذي يقصر إلى ما يحل الرجل من امرأته قال ما دون السرة والركبة أو كما جاء. المقصود أنه يجوز لها أن للرجل أن يباشر زوجته، فالأفضل أن تتزل ولها أن تقضي، لا يجوز للرجل أن يباشر امرأته وهي لها كذلك تتلذذ بها فيما عدا العلاج في الفرج، وهل يجوز أن تقضي شهوتها من زوجها دون العلاج؟ نعم، وهل تكون على جنابه؟ إذا أنزلت كانت على جنابه، وهو إذا أنزل فإنه يكون عليه الجنابة والغسل، أما إذا لم ينزل فلا، علما أنه على هذه الحالة سنوات. نعم.
يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ف... فضيلة الشيخ، يسعدني أن أتحدث مع فضيلتكم حيث عندي استفسار بخصوص جواز كشف العورة لفتاة عمرها 11 سنة من قبل طبيب الأطفال، وهي تشكو من ألم بالحلق وكحة، سائلا المولى عز وجل أن يسمح وقت فضيلتكم بالجواب على سؤالي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الفتاة التي سنها 11 سنة لا ينبغي أن يكشف عليها طبيب، وإنما يكشف عليها طبيبة. تشكو من ألم بالحلق وكحة، فهي 11 سنة كبيرة، ولا سيما إذا كانت شبابها لا بأس به، إن كان جسمها. قالت عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت 9 سنين فهي امرأة، ينبغي أن يكون الكشف عليها من قبل طبيبة لا طبيب. لكن لو حصل ضرورة ولم يوجد طبيبة، الضرورات تقدر بقدرها، لا يجوز للطبيب أن يعالجها ويكشف عليها بحضور وليها. نعم.
تقول السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد طلقني زوجي طلقة واحدة وما زلت في العدة الآن، وزوجي يريد أن يراجعني بعد العدة وأنا لا أريد أن أرجع له، فهل علي عدة ثانية؟
من هذا المرأة طلقها زوجها طلقة واحدة وهي ما زالت في العدة، وزوجها طيب يراجعها بعد العدة، بينما أنا ما أبغاه ولا أبغي أرجع إليه. إذا كانت في العدة فلا هو أن يراجعها ولا يشترط رضاها، أما إذا خرجت من العدة فليس له رجعة، وإنما يكون خاطبا بخطاب، يجوز أن تزوجها بمهر ورضاها ورضا وليها ومهر وعقد. الصيغة تقول ما زالت في العدة، إذا كان ما زالت في العدة فله، ولكن تقول فيها يبغي يراجعني بعد العدة. السؤال المقصود إذا كانت في العدة فله أن يرجع، وبعد العدة أنت ما في رجع، ما في إلا في خاطب الخطاب.
ولها سؤال آخر تقول فيه: أريد أسماء مراجع تدلني على المبررات التي يجوز للمرأة النشوز فيها.
النشوز ليس لها النشوز، ولكن إذا قصر الزوج في حقها تطالب بحقه، إذا لم يوافق عليها وتورث أو تأخر وسافر وتأخرت لها أن تطالب بحقها، فإن لم يقم بالواجب لها أن تطالب بفسخ.
يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز الرجحي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعظم من فضيلتكم توضيح ما يلي من هذه الأسئلة، وهي: السؤال الأول، زوجي يهددني دائما بأن يتزوج من أخرى مع أنني لم أقصر معه في أي أمور، فأنا امرأة على قدر من الجمال ورزقني الله منه الأولاد، فأنا لا أتحمل أن يعيش معي امرأة أخرى، وأتخيل أنه لو تزوج بأخرى سأصاب بمرض نفسي، فما نصيحتكم لي ولزوجي الذي بات يهددني كل يوم بأنه سيتزوج من أخرى؟
نصيحتي لك أن توقني نفسك على ذلك، وأن تتحملي وتصبري، وهذا أمر شرعه الله، عليك أن تقبلي شرع الله. الله تعالى أباح للرجل أن يتزوج وأن يعدد، قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ولكن هذا مشروط بالعدل، وهو مأمور الرجل مأمور بالعدل، أن يعدل بين الزوجات في النفقة والكسوة والسكنة والقسط، فإذا عدل فالحمد لله، عليك أن تصبري وتحملي، وهذا ليس تهديدا، إنما هذا هو الآن إذا تزوج فقد فعل ما أباحه الله، والحمد لله، عليك أن تقبل شرع الله وتوطي نفسك على قبول ما شرعه الله، وأنت ورب العدل، ورب العدل، كل واحدة لها ليلة في القسم، والنفقة واحدة وكسوة واحدة السكنة، والحمد لله. نعم.
السؤال الثاني: زوجي يخبر صديقه ببعض الأوصاف الخاصة بي، حيث يقول أن زوجتي كانت رفيعة ثم أصبحت ثمينة، ويخبره بعدد مرات الجماع التي تحدث بيننا وغير ذلك، فما حكم ذلك أحسن الله إليه؟
هذا خطأ، لا يجوز الإنسان، خطأ كبير يحرم على الإنسان أن يفشي السر الذي بينه وبين أهله. هذا من الله تعالى يستر عليه ثم يفشي سر، هذا أمر بشع يجب على الإنسان يحفظ السر بينه وبين أهله وليس له أن يفشي هذا. نعم.
عفوا عنك، يقول: هل يجوز للمعتدة زيارة المرضى من أرحامها في المستشفى؟ سائل ناصر بن فهد.
لا، المعتدة تبقى. معتدة إيش؟ معتدة من وفاة، إذا كان معتدة من وفاة تبقى ولا تزور. يقول: امكثي حتى يبلغ كتاب أجله، ولا تأخذ شيء لا بد منه، تأخذ شراء خبز إذا كان لم يكن أحد مضطر في النهار لا ليلا، أو تأخذ مثلا دعوة إذا بحثمة، أو كان مضطر للدرس أو للتدريس نهارا لا ليلا عند حاجة. أما تأخذ بالزيارة لا، زيارات وكشفات وما أشبه ذلك فلا. نعم، هم من أراد أن يزور يزورها، هي تزار لا أن تزور. نعم.
عفوا عنك، يقول أن زوجته بعد انتهاء حيضها تخرج منها القصة البيضاء التي هي علامة الطهر، فتغتسل وتصلي، ثم يتكرر خروجها مرة أخرى، هل تغتسل؟
إذا كانت ثلاث لا تعجل، لا تستعجل حتى تنتهي القصة البيضاء، لا تبادر، ينبغي لها لا تبادر، إذا هي علامة الطهر فلا ينبغي لها أن تبادر حتى تنتهي، إذا غسلت بعد ذلك يكون أحوط. نعم.
تقول السائل: نزل دم ولا أدري هل هو حيض أم لا؟ علما بأنه مثل رائحة الدورة، ولكن الدورة جت وخلصت من أسبوع، وأنا متزوجة ولدي ابنة رضيعة، وتناول حبوب منع الحمل، ولا تدري هل هو حيض.
إذا انتهت العادة ثم جاء الدم، إن كان كدره صفرة فلا تلتفت إلى المرأة بعد مضي العادة. يقول ابن عطية رضي الله عنه: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. إذا انتهت العادة ورأت الطهر ثم جاءت كدرة صفرة فلتلتفت إليها. أما إذا كانت الكدرة والصفرة في زمن العادة، في أيام العادة، فإنها تعتبر حيض. أما إذا رجع إليها الدم بعد العادة وليس كدرة والصفرة، هذا عدم حركة أمر، قد تكون العادة عادت مرة أخرى، وقد تكون ليست بعادة. هذا مثلا محل فعل تقول سائل رائحة العادة، لكن هل اللون لون العادة ولا كدرة والصفرة؟ يحتاج إلى بيان. لعل السائل كما سبق الآن تعالى بس على أحد المفتين عندها في بلدها من أهل البصيرة والفقه يفتونها إن شاء الله. نعم.
طبعا السؤال الأخير يقول: هل النقاب فرض؟
نقاب بالنسبة للمرأة؟ لا، الفرض الحجاب، الحجاب فرض على المرأة. أما النقاب وفتح عينين هذا عند الحاجة، إذا احتاجت المرأة وكان نظرها ضعيف فتحت عين واحدة كما قال ابن عباس. أما ما تفعل بعض النساء من النقاب تجعل فتحة كبيرة وتخرج عينيها وتجعل فيها كحل، هذا زيادة في، هذا فيه إغراء المرأة وفي فتنة أكثر. أو تجعل لسان تسمي حجاب تخرج الأنف وبعض الجبهة والعينين فيها كحل، هذا ليس النقاب. المقصود أن الحجاب واجب، ما له حاجة، ما كانت النساء تجعل فتحة النقاب إلا إذا كان ضعيفة البصر، تغطية الوجه كامل، تغطية الوجه كامل الصغار ليس فيه فتنة أيضا، وأضاعة ليس فيها فتنة ولا مخصرة. أما عبات مزركسة أو مخصرة فعلى المسألة فتنة. بعض النساء تدعو في الساقيها بلباسها وحجابها، حجاب فتنة، وكذلك أضاعة فتنة، ونقاب فتنة، قد تكون أشد فتنة. بعض النساء تسمي نقاب أنه تجعل رسام أو تجعل فتحتين تجعل كحل، وتخرج أيضا بعض من طرف أيضا وجهها يكون قصير الخمار ويبدو نحرها أو شيء من ذلك، هذا فتنة وإغراء. صلى الله عليه وسلم الواجب على المرأة تتقي الله، تلبس للناس حجاب كامل وليس فيه فتنة ولا إغراء، وسكنة ضيقة ولا مزركشة ولا واسعة الكمين، ولا تجعلها على كتفيها، تكون ثياب حشمة ووقار، حجاب شرعي وأعضاء شرعية
ليس فيها فتنة وليس فيها دعوة للإفصال.